طيب هذه قصة الفانوس. نروح إلى نرجع مرة ثانية على إريك لويس المحامي. أنت ذكرت إنه خلاص ما كنت بتكمل مع
ديفيد سينمون
تبي
باري وينغارد.
لا باري وينغارد عندك هو محامي العسكري مالك.
أجبرت على القبول بإريك لويس لأنه جت لي من أهلي ضغوط وإنه لازم.
ليش؟ بس باري وينغارد كان ماشي معاك زين.
الحكومة ما تبي ولا لجنة عائلة معتقلين كانوا يبون باري، وأنا كنت الوحيد اللي أبي باري.
ليش؟
لأن شوف أنا احتكيت
سوى إنجاز، تقول
إنجاز عظيم، بس لجنة أهالي معتقلين كانوا ينظرون لها بنظرة مختلفة. يعني في النهاية الحكومة قامت بدور عظيم في نصرة قضيتنا، فما يقدر
دور عظيم ولا
ما يقدر يخالف
دور عظيم أو غير عظيم اللي قامت فيه الحكومة. راح نتوقف عنده بعدين حتى نستوضح الأمر أكثر، لكن مرة ثانية الدور العظيم سوى باري وينغارد حسب كلامك حسب روايتك.
لا سياسيا أنا أتكلم سياسيا، لكن من خلال
بغض النظر سياسيا
في قضيتي. لا
باري وينغارد
في القضية.
فليش كانوا مضايقين؟
ما كانوا يبونه، ما أدري ليش.
شو ما أدري ليش؟
ما أدري ليش. أنا حتى كنت أقول لهم ليش، قالوا لي الحكومة تريد إريك لويس.
إيش عليه الحكومة؟
إريك لويس
قضيتك الحين، إيش عليه الحكومة؟
من اللي يدفع؟ الحكومة هي اللي كانت تدفع ترى.
أدري بس
الحكومة دفعت ملايين من أجلنا.
أدري. أنا دفعت ملايين لأجلكم في النهاية يعني بدون نتيجة.
بعد.
عدل. عدل.
إيه بعد في النهاية يقول لك هذه الولايات المتحدة، أنا ما أقدر أصارعها، أنا بلد صغير في النهاية. اللي علي أنا أسوي.
ما أدفع فلوس على الفاضي.
يعني هذه كانت وجهة نظري، إن يا تدفع بالطريقة الصحيحة أو خلاص وقفوا الفلوس.
فباري وينغارد موجود ومو قاعد يأخذ فلوس.
ما كان يأخذ ولا شيء.
تمام. بما أنه هو مو قاعد يأخذ فلوس، ليش أفرضت الحكومة على لجنة الأهالي تعيين محامي مدني جديد؟
الحكومة كانت تنظر للموضوع بنظرة سياسية، إن كانت تريد شخص ذو نفوذ واصل. باري ما كان واصل. فلو تلاحظ أن كل المكاتب، مكاتب المحاماة اللي اختارتها الحكومة، مكاتب مشهورة على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية،
وما سووا شيء.
لا، المكتب الأول سوى صراحة، صعد تصعيد رائع. ديفيد سينمون لا، كان وقته تهدئة ظروف السياسية، ماني عارف شو اللي كان يصير برا. لكن إريك لويس خلاص، إريك لويس يا في الوقت الضائع. الآن البي آر بي Periodic Review Board، فهو كان جاي في الوقت اللي الحساس جدا.
لا حساس جدا.
تدري ليش حساس عمار؟ تدري ليش حساس؟ إيه ضائع وحساس جدا. تدري لي أنا أقصد ضائع، مو ضائع إنه ما له قيمة، ضائع إنه خلاص ما بقى شيء. تنتين مباراة باراك أوباما لم يبقى له في ولايته إلا القليل، بعدها في احتمال ييك ترامب. وضع خطير. وكان الغالب ان اذا جاء ترامب غالب التصور والتحليل ان لن يقف. فعلا ما خرج احد بعد ترامب الا قليل جدا.
خلنا من ترامب نرجع الحين مره ثانيه على 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 تغيير.
لم يخرج احد بعد ما تولى ترامب، ما خرج احد من معتقلي غوانتانامو ابدا.
نرجع مره ثانيه
على فهم ما يبون يجازفون مع باري. باري في النهايه سوى لي انا كقضيتي، لكن ما في محاكم. أنا لم أقدم لمحاكمات مدنية ولا عسكرية.
لويس شو اسمه؟
إريك لويس.
إريك لويس هو دخل تقريبا في أي سنة؟
وأنا 2014-15 تقريبا.
اللي كانوا موجودين من الكويتيين في معتقل غوانتانامو.
أنا فوزي.
أنت فوزي.
بس.
أنت بس اثنين.
بس. كانوا خايفين.
خايفين من شنو؟
إن ما نطلع.
بس هو سوى إنجاز كبير. باري وينغارد.
لي.
لك. واللي سوالك ممكن يسويه حق فوزي.
لا في النهاية لو كانت فيه محاكمات، لذلك ليش أسقطوا التهم اللي علي؟
بسبب باري وينغارد تحركاته.
إيه بعد الله سبحانه وتعالى تحركاته. لكن لو قدمت لمحاكمات أنا أقول لك باري مفيد، بس الحكومة قاعدة تنظر لنا ما في محاكمات أصلا. الموضوع كله سياسي، الموضوع كله غوانتانامو كله خذوه فغلوه.
باري وينغارد مو نجح في إسقاط التهم العسكرية،
لكن ما يقدر. إذا كان الموضوع سياسي ما يقدر باري ما يقدر.
طيب فشنو سوى عيل إريك لويس؟
إريك لويس عنده نفوذ وعنده علاقاته.
شنو سوى؟ في أبي تقولي إنجاز سوى إريك لويس، إنجاز واحد. شنو
في
سوى؟
في أشياء في الخفاء كانت تصير.
اللي هي شنو؟
اللجنة التأهيل قامت واللي هي اصلا مدعومه حكوميا،
لجنه التاهيل الكويتيه الشرعيه النفسيه
قامت بدور عظيم جدا جدا جدا.
قلنا هذا اللجنه الاخيره
في نصره قضيتنا. فلولا الله ثم هؤلاء انا اقول لك ما طلعت.
ابي انا للحين ابي
هذا لازم تنسيق، لازم تنسيق بين يعني لازم يكون العمل. شوف كانت في غرفه عمليات ما ابالغ لك لاطلاق صراحه، كان في جهود عظيمه على كل المستويات.
أنا في ابو سليمان
انا اقول لك
حتى تكون الامور بس اكثر وضوحا، يعني دور لجنه التاهيل واضح،
اذا ما عندك ناس
واضحين وينجرد واضح، الدور عادل عبد الهادي بالكويت واضح والشغل اللي كان يسويه في الكويت، دور إيريك لويس شنو كان بالضبط، شنو كان يسوي بالضبط؟
شوف في شيء انا عارفه في شيء انا ما عارفه
اللي تعرف
قيل لي، مع ان انا ما كنت مقتنع. انا اقول انا قاعد اعطيك شنو كانت نظره الحكومه، لا يعني ان انا كنت مقتنع.
طيب شنو نظره الحكومه؟
نظره الحكومه ان الموضوع هذا يجب ان يتم من خلال علاقات دبلوماسيه رفيعه المستوى. احنا نحتاج واحد امريكي واصل، واحد امريكي واصل ذو نفوذ. قلت لك إيريك لويس عنده علاقات في داخل الإدارة الأمريكية، فكانت في هناك لقاءات تحدث أنا ما أعرفها بين إيريك لويس وآخرون.
طبعا أنت قاعد تفترض أن المفروض أكو هناك تواصل وعلاقات واجتماعات، لا ما عندك معلومة.
لا بس حدث في ميديسن جروب.
شنو ميديسن
جروب؟ ميديسن جروب هذا فريق تعاملت مع أيام ديفيد سينمون وعطوه 20,000، كان ضمنه واحد من وزارة يعني هذا فريق زين، فبحيث إنه يبون وزير عدل شخصية مهمة في وزارة العدل Ministry of Justice
الأمريكية
ويدفع له فقط من أجل مقابلة 20,000 دولار فقط لمقابلة، بحيث إنه يتم إغلاق الملف سياسي. أنا أقول لك في غرفة عمليات ملفنا، ملفي أنا.
شو علاقة هذه Medicine Group؟
هي الوسيط
مو واضحة.
مو واضحة أكيد لأن هذه أمور كلها سرية، بس هذا اللي أنا عارفة في جروب وأنا كنت معارض. ليش كنت معارض؟
ليش؟
قلت حق ديفيد سينمون كيف نعطيه 20,000 وما عطانا أي جارنتي، يعني ما في شيء.
منو اللي دفع الفلوس حق
لجنة المعتقلين؟
من أجل شنو بالضبط؟
من أجل أن يكون في هناك عمل من تحت الطاولة لإطلاق سراحنا، لأن الموضوع كله ظلم في ظلم. قلت لك ما في محاكمات لا عسكرية لا ولا
واضح.
مدنية.
هذا واضح بس إحنا بس
لازم يكون في عمل سياسي.
مو هذا اللي بنعرفه إحنا أكثر. شنو اللي كان يدور؟
كله بالفلوس. كله بالفلوس. أمريك الناس تظن إن والله رشاوة لهني في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن بشغل ذكي ومخفي بطريقة قانونية.
فنقدر نقول صلح لي.
فأنا كنت معارض.
صلح لي استنتاجي هذا. تعيين إيريك لويس كانت رشوة من أجل كسب الجانب الأمريكي السياسي فقط.
ممكن ممكن. بس ما عندي أكيد، ما أقدر أقول لك أكيد، لكن ممكن.
أنت ليش كنت معارض؟
معارض لسبب مبدئي
اللي هو
رجل ضحى من أجلي يعني في آخر شيء.
باري وينجر.
باري وينجر. باري إيش قال لي؟ قال لي والله صراحة عجيب. قال لي فايز، قال لي علاقتي فيك جدا قوية، جدا قوية. أنا آمنت بقضيتك، لكن أقول لك شيء، أنا متفهم أنك أنت تبيني لآخر، أنك ما تبي تتخلى عني مثل ما أنا ما تخليت عنك، لكن أنا لا تفكر فيني، أنا اللي يهمني أنت، ترى مو أنا الأسير في غوانتانامو، أنت اللي قاعد تعاني. إذا كان إطلاق سراحك ما يكون إلا عن طريق إيريك لويس، يقول إنساني عين إيريك لويس. هذا باري يقول لي. فقلت له باري أنا أحس إن أنا بهالطريق خذلتك، أنت نصرت قضيتي في الوقت. قال لي انسى الموضوع، أنت اللي قاعد تعاني وتعذب، وفي أي لحظة ممكن إذا تأخرنا ممكن الجمهورين راح يفوزون وما راح يتم إطلاق سراحك فايز. إنساني عين، لأن إيريك لويس يقول لي أكون صريح معاك أفضل مني، وهو مشهور أنا مو مشهور، وهو مكتبة ذونه يعني مش عندهم علاقات قوية. يقول إيريك لويس مو هين، يقول لي باري، يقول لي عنده علاقاته في الإدارة الأمريكية. فممكن نستغل هذه العلاقات لتسهيل إطلاق سراحك.
أنت منو اللي أقنعك في موضوع إريك لويس؟ منو اللي ياك وقال لك شرح لك وجهة نظر الحكومة وجهة نظر الأهالي وأنت كنت معارض إلى أن اقتنعت؟
اللجنة التأهيل كانوا حريصين جزاهم الله خير جدا أن يقنعوني فايز لازم.
لجنة التأهيل الثالثة.
الثالثة الأخيرة.
لازم شنو؟
وقع له أفضل. إحنا نرى شيء أنت ما تراه. أنت قاعد في تابوت منت عارف اللي قاعد يدور في الخارج. وقع.
وقعت.
بعد ما قلت حق باري قال لي لأن أنا بيني وبينك كنت يعني رجل ضحى من أجلي في النهاية أقول له يلا برا أنت أوت وكذا بس هو قال لي لا عين إريك لويس وقع له.
التقيت فيه إريك لويس؟
إيه.
كم مرة؟
مرات.
يعني
رجل ذكي وعبقري وقوي مو هين إريك لويس.
كان مقتنع بقضيتك؟
نعم جدا جدا لأن الأدلة اللي يابها باري وأسقطت من أجلها التهم في المحاكم العسكرية كانت بالنسبة له واضحة جدا.
نقدر نقول أن اللي سوى الهومورك واللي ياب الأدلة واللي يعني وضع كل شيء على 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 كل الأدلة على الطاولة هو باري وينغرد واللي قطف الثمار كان إريك لويس. إريك لويس
صحيح هذا في جانب الجانب القانوني
وخذ فلوس طبعا
أوه لكن
ايش كثر خذته
ما ادري والله بس
يعني
مبلغ ما ادري بس انا عارف ان من بدايه لي قبل إريك لويس 21 مليون من يعني توماس ويلنر وديفيد سينمون فقط 21 مليون ولكن اخوي عمار الدور العظيم بعد الله سبحانه وتعالى اللي كان له اثر رهيب في اطلاق سراحي ترى لجنة التأهيل.
طيب هذا الكلام قلنا احنا يعني
لجنة التأهيل لان في النهاية الموضوع مو قانوني بقدر ما هو موضوع دبلوماسي.
طيب احنا لازلنا في المعسكر السادس.
نعم.
واتفقنا احنا راح نتوقف عند بعض المحطات ايضا المتعلقة في فترة وجودك في المعسكر السادس. احنا ايضا من المحطات اللي الان تتعلق بشكل مباشر في فايز الكندري المعتقل في سجن غوانتانامو. هذا المعتقل المحكم المغلق الأكثر أمانا من الناحية الأمنية في العالم على الرغم من هذا كله تسرب مقطع صوتي للشيخ فايز الكندري وهو معتقل في سجن غوانتانامو وحدث ارتباك كبير داخل المعتقل وكانت له أيضا انعكاسات خارج المعتقل. كلمني على قصة تسريب المقطع الصوتي لك.
وقتها كان في اسمحوا لنا
هذا في العصر الذهبي
في العصر الذهبي.
طيب
اسمحوا لنا ان احنا نتواصل مثل ما قلت لك من 2009 بعدين 2010 اسمحوا لنا بالمرئي 2010 و 2011 مع اهلنا ساعة كل شهرين بعدين صارت ساعة كل شهر. هذه هي الوحيدة الفرصة الوحيدة اللي نقدر نتكلم فيها مع أهلنا. فكان وقت أيام الثورات وكنا وقت الثورات كنا حزينين على الجرائم الرهيبة التي يرتكبها جزار الشام بشار يعني شيء مهول 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 فكنا والله ندعو لهم وننسى أنفسنا يعني شيء ما يتصور الإنسان. أنت قاعد تواجه كائنات فضائية يعني ليسوا بشرا. فمع الكلام أنا كلمت أهلي فقلت لهم
مرئي طبعا
مرئي.
طيب
قلت لهم بلغوهم السلام.
هم منو؟
الشعب السوري المظلوم ونصيحة من قلب محب ومشفق فرقوا بين موسى الكليم وموسى السامري فرقوا بين المسيح ابن مريم والمسيح الدجال فرقوا بين هارون وقارون فرقوا بين الإمام أحمد وأحمد بن أبي دؤاد إن الأمة التي لا تعرف أبنائها أمة لا تستحق النصر. أنا كنت موقن لأن إحنا مثل ما قلت لك ما عندنا وعي والشعوب خرجت إلى الآن الوعي لم يتمحض عندها الصور
الطبابية. أنا ما بيرجع في الربيع العربي بس في جزئية المقطع الصوتي.
فهذا اللي أنا قلته.
رسالتك إلى
بس
ما يحدث في سوريا.
بس يعني باري بعد شهر ووجهه منقلب تماما. يعني فايز أنت أرسلت شيء إلى الخارج؟ أنا ناسي الاتصال.
مو في بالك أصلا.
ناسي. قلت له شلون يعني؟ قال هل أنت أرسلت شيء إلى وكالات الأنباء؟ فأنا قلت له إيه. قال لي وين؟ قلت له من تليفوني في الزنزانة. أمزح معك كالعادة يعني. قلت له مصدقك باري؟ قال لي لا أنا أتكلم جد فايز. قال لي كلموني البنتاغون. قالوا لي أخبر موكلك. نحذره لا يستخدم اتصاله مع أهله كمنبر تحريضي or else. كذي قال ليها. قال لي فايز أرجوك. قلت له أنا ماني عارف أنت تتكلم عن شنو. قال لي أنت طلع تسجيل صوتي لك تكلمت فيه عن المسيح والدجال وموسى فتذكرت الاتصال. قلت له نعم ماذا حدث بالاتصال؟ ماني عارف شو اللي صار. قال لي التسجيل انتشر والبنتاغون متضايق. قلت له زين باري أنا ما دعوت للإرهاب ولا دعوت للعنف، أنا متعاطف مع الشعب. مو هيلاري كلينتون قالت أنها متعاطفة مع الشعب السوري؟ طيب شو الفرق؟ فابتسم وقال لي فايز أنت عارف وأنا عارف أن لا مؤيدين الشعب السوري، هذا الكلام كله مو صحيح، هم يؤيدون مصالحهم. فباري قال لي فايز لا تقارن نفسك بموقف هيلاري كلينتون وانت عارف وإحنا عارفين كلنا أن الموضوع كله مصالح. قال لي إذا أردت، قال لي أنا مبلغ، إذا أردت أنك تستمر في اتصالك مع أهلك توقف. قال يقول لهم راح أتوقف لأن أمي وأبوي أنا ما بينقطع هذا الاتصال عنهم.
بس هو شنو قال لك؟ شنو اللي صار بالضبط؟
قال لي انتشرت وفي بعض المواقع اللي ترصد بعض الحركة يعني الثورات وبعض الجهات الإرهابية، يقول حطوا صورتي وحطوا تحتها ترجمة للتسجيل الصوتي. قلت له بس باري أنا ما دعوت للعنف. قال لي أنا عارف. قال لي وأنا سمعت تسجيلك لا يوجد فيه أي دعوة للعنف، لكن الكلام الذي يصدر منكم كمعتقلي غوانتانامو يفهم بطريقة خاطئة. قلت له تمام أنا راح أتوقف.
منو اللي سرب المقطع؟
ما أدري والله، حتى كلمت أهلي في الاتصال اللي بعده قلت له في أحد سرب المقطع؟ قالوا لي لا، وباري كلمنا وبلغنا ما في أحد فينا عارف إنه
هو الصوت صوت تسجل
صوت بس أنا ما سمعته.
واللقاء بينكم كان
نعم. هل جهة فيديو. أخرى هل جهة أخرى هل الولايات المتحدة نفسها؟
فيا الأمريكان سربوا المقطع يا أحد
من
الأهل.
من الأهل. فأنا سألتهم قالوا لي لا ما في ولا أحد فينا سرب المقطع. فقلت لهم مشكلة، قلت لهم عموما لا نفتح المواضيع هذه السياسية ولا نفتح مواضيع الثورات، أنا أبي أستمر في اتصالي مع الوالد والوالدة ومعاكم، أبي أطمن عليكم، خلوها كلها أسرية ومحفوفة. لأن في النهاية
ما تعرضت إلى أي
أبدا
عجز انفرادي أو
لا
على بسبب هالموضوع تماما. بس مجرد أن يا فايز أوقف
ولا راح نوقف اتصالك مع أهلك تماما.
أنت طبعا حرصا على
مباشرة
علاقتك مع الأهل، ما
حتى ما قمت أتكلم عن الأمور الثانية. قلت لهم ولا أنت تفتحوا لي الباب، لأن مرة تعرف مع الألم اللي قاعد مجازر مهولة من هالجزار هذا.
طيب أيضا من المحطات أو من الأحداث اللي صارت خلال فترة وجودك في المعسكر السادس، المعسكر الأخير في فترة وجودك في معتقل غوانتانامو، صارت صفقة تبادل أسرى مع قادة طالبان اللي كانوا معاكم داخل معتقل غوانتانامو.
صحيح.
عطني مشهد من هذا الموضوع.
كان الملا فاضل اللي كان نائب وزير الدفاع طالبان السابق، فكان موجود معنا في العنبر، كان موجود كذلك مجموعة منهم يعني من الستة أو الخمسة اللي تم.
كان معاك واحد من قادة طالبان بنفس العنبر.
نفس العنبر. وكان معي الملا عبد الحق، كان معي في فترة من فترات ملا خير الله، كان معي فترة من فترات الملا نور الله نوري، وكان معي من فترة محمد نبي الملا محمد نبي. كلهم أنا اجتمعنا معاهم سنين. فكنا وقتها ناخذ انا والملا فاضل طلب مني ان ندرس في التفسير. فمن سبحان الله العجائب ان وصلنا عند قوله تعالى في سوره هود: ولئن اذقنا الانسان منا رحمه ثم نزعناها منه انه ليئوس كفور ولئن اذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني انه لفرح فخور الا الذين صبروا وعملوا الصالحات اولئك لهم مغفره واجر كبير. اول ما وصلنا عند هالايه قالوا لنا اغلاق. مو وقت اغلاق، وقتها اغلاق بلوك شات داون. فانا قلت له انا متفائل. فهو يمزح يقول لي انت صار لك 14 سنه بقاص علينا متفائل بالفرج القريب بالفرج القريب ما شفنا فرج. يمزح. قلت له لا والله انا حاس ان هالمره غير، حاس ان الاغلاق هذا مو عادي، وتم اغلاق وكل واحد دخل زنزانته وتم اغلاقها علينا ساعات. بعدين فجأة جاء العقيد أو الجنرال ما أتذكر وفتح وقيدوهم، قيدوا الملا فاضل كان تحت ومبتور الرجل من أيام الروس، مبتور الرجل عنده طرف صناعي فهو مقيد اليدين. فقبل لا يطلع من العنبر، طبعا العنبر كان يهتز بالتكبير والفرحة بإطلاق سراحهم يعني وتبادل الأسرى.
أنتوا حين دريتوا أنه في إطلاق؟
درينا لأن سمعنا من العنابر الثانية أن تكبير، فعرفنا. ومنو كنا نسمع؟ الملا خير الله، الملا عبد الحق. فعرفنا أن الموضوع، لأن كنا سامعين من خلال من طرف المحامين أن في مفاوضات لإطلاق سراحهم بعملية تبادل.
ها، فمعناته كان عندكم أخبار قبل؟
كان في بس ما إحنا عارفين شو اللي قاعد يصير. فالتفت لي وقتها لأن كنا آخر يعني ماخذين درس تونا في سورة هود.
أنت ما أعطيهم الدرس؟
أنا معاه إيه، لأنه قال لي أبي أتعمق أكثر في تفسير القرآن. فالتفت لي ولأن أنا قبل شوي قلت له أنا حاس إن في فرج لكم يعني. فالتفت لي وأشر لي بإيده يعني كأنه يقول لي ظنك صحيح يعني. وتم تبادل الأسرى وأطلق سراحهم.
يعطيكم معلومات عن الموضوع؟
نعم يتلنا معلومات. نعم
إن شنو؟
وبعدين إن الألام موجودين في قطر، وإن طالبان قيادة طالبان اختارت اللي يقوم بعملية التفاوض لإنهاء القتال في أفغانستان من ضمنهم هذيل الخمسة. يعني كأن يقولون للولايات المتحدة اللي أسرتهم ظلما في غوانتانامو إن هؤلاء من ضمن من يفاوضكم لوقف إطلاق النار وإنهاء القتال في أفغانستان. نعم.
بعد شنو جاتكم من معلومات عن هالصفقة هذه؟
بس
وقطر طبعا كانت هي
الوسيط برعاية قطر، لكن بإذن الولايات المتحدة الأمريكية بطبيعة الحال.
مسحة فرح في هيلي بولاية إيداهو الأمريكية. تستعد البلدة لاستقبال ابنها العائد. غاب عنها وعن البلاد 5 عوام أمضاها في أسر حركة الطالبان الأفغانية. الرقيب بوي بيركدال سيعيش إذن العام 28 من عمره حرا، فقد سلمته طالبان في إطار وساطة قطرية إلى قوات عمليات خاصة أمريكية في شرقي أفغانستان قبل أن ينقل إلى أحد المراكز الطبية في ألمانيا. أفرج عنه لقاء إطلاق واشنطن صراح 5 من عناصر طالبان المعتقلين في غوانتانامو سيء الصيت. وجهة هؤلاء الآن دولة قطر التي توسطت في مفاوضات متقطعة غير مباشرة بين الأمريكيين والطالبان استمرت سنوات، وتقول الدوحة إن وساطتها تلك حركتها اعتبارات إنسانية.
وجه سمو الأمير الجهات المختصة في الدولة في البدء بهذه الوساطة والتي تكلت بالنجاح بعد مفاوضات طويلة. طبعا لا يسعني في هذا المقام إلا أن أشكر الفريق التفاوضي القطري الذي بذل جهد لتحقيق هذه النتيجة بموجب أفضل التقاليد المتبعة للسياسة القطرية في الجهود الإنسانية. وفي مثل هذه الحالات بالذات كانت حالة إنسانية.
دور قطر في إنجاز الصفقة ثمنه الرئيس الأمريكي المنتشي بما بدت دفعة له على صعيد سجله للأمن القومي.
أنا شاكر أيضا لتعاون حكومة دولة قطر دون كلل ومساعدتها لتأمين إطلاق سراح بوي. لقد عملنا لسنوات عدة لتحقيق هذا الهدف، وفي وقت سابق من هذا الأسبوع استطعت شخصيا أشكر أمير قطر لقيادته مساعدة الولايات المتحدة في إنجاز ذلك.
وبينما كان أوباما يعلن عملية التبادل، كان وزير دفاعه الذي انتقل إلى أفغانستان على عجل يحاول استقراء ما حدث. سئل تشاك هيغل عن التأثيرات المستقبلية لصفقة التبادل، فقال إنه لا يعرف ما إذا كان الأمر سيؤدي إلى إحراز تقدم آخر مع طالبان، لكنه يأمل في حدوث ذلك. ولعل من المشجع على حدوثه برأي متابعين أن حركة طالبان رحبت بعملية تبادل معتقليها بالأسير الأمريكي. وتقول تحليلات إن الانفراجة التي أدت إلى المبادلة وراءها حتما استعداد من الأطراف جميعا لتوسيع دائرة الحوار إلى قضايا أكبر تهم مستقبل أفغانستان.
هني كلمني عن العلاقة بين فايز الكندري وقادة طالبان داخل معتقل غوانتانامو اللي تطورت،
نعم،
ووصلت إلى مرحلة قمت تعطي دروس لقادة طالبان بالمعتقل.
لا، دروس في التفسير يعني، سبحان الله، مسلمين يعني في النهاية. أنا ما قاعد أقول لهم،
أنا ما قاعد أقول لك سياسة، بس في النهاية أنت وصلت لمرحلة أن وثقوا فيك.
لا، درس في التفسير، ما لا أكثر ولا أقل.
أي واحد،
أنا ما قاعد أعطيهم خطة عسكرية للانتصار على الولايات المتحدة.
إحنا قاعد نتكلم في الجانب الديني.
زين، سورة
الجانب
هود.
الفقهي.
سورة هود.
لا بس هي مو احنا نبي نفهم اكثر نشاط فايز داخل معتقل غوانتانامو وش كان يسوي.
انا اللي قاعد اسوي اؤمن انه صح، انا ما قاعد اسوي شيء غلط، ما قاعد ادعو لإرهاب،
بس
ما قاعد ادعو لعنف،
هذول قاده طالبان اللي عليهم العين.
ما يهمني في النهايه بلد محتل من الولايات المتحده الامريكيه، وهم عندهم قضيه انا ما لي علاقه.
شو مالك علاقه؟
ما لي علاقة. درس في التفسير يعني تبيني أقول لا ما أعطيك درس في التفسير لأنك طالبان؟ إذا أنا قاعد أتحاور مع الجنود الأمريكان اللي قاعد يعذبني ويأسرني وأنا تحت التعذيب وأنا أدعو، ما تبيني أعطي هؤلاء درس؟ وترى في كثير منهم ترى ما شاء الله ترى مهينين من الجانب الشرعي، لكن فقط في جوانب تدارس في بعض الصور، بعض يعني ليسوا عوام.
احنا نقول
لأن الملة ترى لقب ديني، يعني انت واصل لمرحلة من العلم الشرعي.
ايه، فهذا اللي واصل الى مرحلة من العلم الشرعي كان عنده قصور في جانب كان يكمله من فايز الكندري.
مو من فايز،
من منو عيل؟
تفسير، هذا في النهاية تفسير.
بس من اللي كان يعطي التفسير؟ هو مو اي واحد بالسجن كان يعطي التفسير،
مو هذا غير متاح. يعني ممكن في ناس اخرين افضل في المعسكر، بس انا متاح امامه في الـ في الـ في الـ في الـ يعني في الـ في العنبر.
انت متاح امامه
وترى مدارسه
ومتصدي للموضوع
مع الكل. نعم أرى أن هذا واجب شرعي يجب أن أقوم فيه.
طيب، خلق في أجواء
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. في النهاية اللي أنا قاعد أقوله مو غلط، أنا أؤمن فيه. طيب، حتى المحامي على فكرة عمار، ما أقطع كلام كلب متمة، المحامي يقول لي باري كان حريص علي، يقول لي توقف، أقول ما راح أتوقف.
ليش كان يقول لك توقف؟
لأنه قاعد يشوف أن كل اتهامات الولايات المتحدة غير مبنية على أدلة، إنما مبنية على دروس أنا قاعد أقولها.
إيه، بس هذه الدروس في النهاية اللي استشعر فيها المحامي واللي أنا الحين قاعد أستشعرها، لذلك أنا قاعد أوجه هذا السؤال. في النهاية كانوا الإدارة داخل المعتقل تراقب تحركات جميع المعتقلين بما فيهم فايز الكندري، فلما تشوف فايز الكندري عنده علاقة وفاتح لينك أكثر مع
مو أكثر قادة، مع الجميع،
هم فاتحين لينك معكم، هل كانوا منفتحين جداً مع 700 معتقل؟
جداً. هذه الفكره يمكن غير واضحه عندك.
فهل باري يعني كل المحامين كانوا يقولون لجميع المعتقلين؟
لا اي واحد يتصدر الموضوع.
اي، فاللي كانوا متصدرين ما كانوا وايد،
لا
قله.
إيه؟
انت منهم.
إيه؟ هذا المتاح اللي في غوانتانامو، يعني ما كان في طلبه علم كثر، يعني طلبه علم في غوانتانامو يمكن 15 واحد في غوانتانامو، 15 تقريبا، فمن 700، فطبيعي هذا واجب شرعي. أنا ما قاعد أقول شيء غلط، في النهاية أنا ما قاعد أقول شيء غلط. وهذا المتاح، وهناك علماء أكثر مني وأعلم مني بآلاف المراحل خارج غوانتانامو، لكن هذا المتاح، هذا واجبي. أنا
داخل 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 معتقل غوانتانامو، أنت ذكرت أن أنت تقريبا الخمسة أغلبهم كنت تعرفهم إذا مو كلهم يعني، وتكيت معاهم عدل. شنو النقاشات اللي كانت تدور بينكم؟
لا، مو نقاشات، يعني نقاشات تتعلق بأفغانستان والكذا، لا، أنا فقط أبي أعرف كيف نشأ الطالبان.
عرفت؟
وتكلمنا عليها في البداية أن كيف المعلومات اللي أنا ذكرتها في الكتاب وتكلمت تناقشناها في
النقاش. ما عرفنا
موضوع تعليم المرأة، موضوع هدم أصنام باميان، موضوع
لا هذا ما له شغل في كيف نشأ طبعا، هذه أحداث.
كلها أنا تعلمتها من وين؟
منهم
بطبيعة.
طيب احنا قلنا هالقضايا، لا اقصد امور اخرى غير موضوع تعليم المرأة وهدم تمثال بوذا وموضوع بن لادن.
كل شيء انا عرفته ذكرته في كتابي بتفصيل اكثر، لكن في النهاية احنا تطرقنا لبعض المواضيع معك في اللقاء.
سألتهم عن موضوع ان ليش سويتوا احداث 11 سبتمبر؟ يعني سألتهم هذا السؤال بهذا الشكل او بشكل اخر؟
لا، لانه مو هم اللي سووه. الكلام اللي يقال ان احتمال تنظيم القاعده هو اللي سوى.
سالتهم سؤال ان هل انتم قمتوا في احداث 11 سبتمبر؟ قالوا لك لا احنا ما لنا شغل.
لا، انا السؤال اللي سالته لهم، تكلمنا على هذا من قبل لما سالت هذا صاحب العين العوره اللي عينه عوره اللي رايحه في ايام الجهاد الروسي، فسالته قلت له ما هو يعني موقفكم بعد احداث سبتمبر؟ هل تشعرون بكور وبغض لهؤلاء الذين قاموا بها؟ تكلمنا في الموضوع، القصة القديمة اللي صارت بيني وبينه فقط، لا أكثر ولا أقل. لكن في بعض الناس اللي ينتمون لتنظيم القاعدة، طبعا أنا ما شفت إلا يمكن واحد اللي هو قال لي، ما أدري في النهاية أنا ماني عارف حقيقة كل المعتقلين، لكن في شخص منهم قال لي نعم أنا من أفراد من تنظيم القاعدة وإحنا سويناها بسبب فلسطين.
منو هذا؟
الأحداث في فلسطين ما أقدر أقول اسمه بطبيعة الحال.
لازال موجود ولا؟
ما أقدر أتكلم. لكن صار نقاش، وليش وهل مجدية وغير مجدية وفي معارضة وفي كذا، يعني صار نقاش. لكن
حسيت إنه عنده هو.
لكن في النهاية أنا وجهة نظري.
عدم وعي في الموضوع ولا هو ولا.
لا
الأساس الدين اللي ينطلق منه كان.
فلسطين. لكن يعني من خلال النقاش معه قلت له الآن حتى فلسطين ضدك، يعني في النهاية
اقتنعت في وجهة نظره أنت؟
لا طبعا، لأن حتى فلسطين ضدك.
لا خل
يعني
فلسطين
يعني أنت الآن خسرت، أنت قاعد تواجه الديناصور الذي يسيطر على كل العالم.
إذا أنت ما كنت مقتنع في وجهة نظره؟
لا أكيد طبيعة الحال، لأن في النهاية أنت ما استفدت، أنت ضحيت، أنت خسرت كل شيء، أنت خسرت مستقبلك، خسرت حياتك، قاعد تعذب في غوانتانامو، وغيرك اللي قتل وتبخر جسده في الطائرات من أجل شنو؟ هذا إذا صحت، إذا مو CIA، من أجل قضية فلسطين. لكن فلسطين قضايا الأمة، يعني أنت فكرتك قضايا الأمة وأنهم مظلومين من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وقضايا فلسطين، بس فلسطين ضدك والأمة كلها ضدك، فأنت ما ربحت شيء، فالمفروض تتركهم يعني ما لك دخل، يعني لأن في النهاية غير مجدية. يعني الآن اللي أنت ضحيت من أجلهم قاعد يسبك ويلعنك ليل والنهار، فأنا أراها غير مجدية يعني. لكن هل يعني أنا بالنهاية ما أقدر أحكم عليهم؟ لأن ممكن الولايات المتحدة هم من قام بها، ممكن، أنا ما أدري.
لأن أنت إلى الآن حتى لحظة واثق. بث هذه الحلقات أنت
غير واثق.
مو واصل لمرحلة
اليقين.
اليقين بأن من قام بتنفيذ أحداث 11 سبتمبر هو تنظيم القاعدة.
ممكن لا، ممكن إيه ممكن لا.
ما كنت تناقشهم على الأعمال اللي كانوا يسوونها في الدول الإسلامية؟
لا، لأن أكون صريح معك، حتى هذا الشخص كان ضد اللي قاعد يصير في الدول الإسلامية. أكون صريح معك.
من قارب طالبان؟
لا، من القاعدة. هذا الشخص كان ضد 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 يعني بشكل كبير. قلت له أنت صح، مفروض لا، اللي أنت قاعد تقوله صح، وأن اللي قاعد يصير هذا كله ردات فعل بسبب أن أنت واجهت أمريكا، فالدول ضيقت عليك وسجنتك، وقد يكون في تعذيب، فأنت انتقمت، وخلاص ضاعت القضية الآن وسط كومة من فهمني يعني تغيرت من طرد محتل إلى فتنة بين المسلمين وفي داخل المجتمعات خسرت.
طيب انتقل إلى جانب آخر أيضا مهم، كان لا يمكن دور أيضا مهم في تسريع خطوات الإفراج عن المعتقل فايز الكندري في السنوات الأخيرة، وبدأ هذا تحديدا سنة 2014 لجنة التحقيق اللي كانت تعرف باسم الـ PRB، لجنة التحقيق أو لجنة الاستماع الخاصة PRB، عدل؟
نعم.
كلمنا عن الـ PRB، شنو اللي صار فيها؟ هي PRB اختصار لشنو أول؟
Periodic Review Board،
هذا شنو فرقها
مجلس مراجعات الدولة
عن اللي كنا نقوله احنا في البداية؟
كل واحدة لها مجالها، لكن هذه هي الحاسمة، واللي كان عليها الثقل. طبعا لا لا يوجد محاكمات، لا يوجد شيء اسمه محاكمات في غوانتانامو. احنا مثل ما قلت لك في الليمبو البرزخ، ما عندك حقوق قانونية ولا عندك حقوق إنسانية، تكلمنا على هذا. بس هذه مجلس المراجعات كمبرر إذا أرادت الولايات المتحدة الأمريكية إطلاق سراح شخص، سراح شخص ما، وإيهام العالم بأن هناك عملية قانونية تدار في غوانتانامو فقط لا أكثر ولا أقل. كانت أسئلة غريبة جدا، أسئلة مو عن 11 سبتمبر.
أو شيء كلمني شلون كان، شو الجديد هنا
من الموجود بالشكل. أها آه جميل. طبعا مرة حكموا ضدي مرة حكموا لي. اللي حكموا ضدي كان وقتها المدير الجلسة آلين ليوتا اسمه، مستشار أوباما. طبعا أنا في غوانتانامو وذهبت إلى بيلدينج 8. بيلدينج 8 اللي هو مبنى 8 كبير مخصص لهذه للوفود إذا كنت بقابل وفد الكويتي اللي هو التأهيل، أو للبيريودك ريفيو بورد. أمامي شاشة ضخمة.
طبعا أنت تروح وأنت معتقل ومكبل.
نعم نعم وكل نعم. مقيد اليدين والخصر والرجل قيود الرجل مثبتة في حلقة أرضية.
من المحامي اللي كان وياك؟
إريك لويس. لا الأولى كان باري وينجر.
هذه أول جلسة الأولى.
إيه.
باري.
إيه.
طيب بعد داخل كلمني عن القاعة شلون صار.
فكان آلين ليوتا في الشاشة، أشوفه في الشاشة كان موجود آلين ليوتا مستشار أوباما. طبعا أي شخص لا في معتقل في غوانتانامو لا يتم إطلاق سراحه إلا إذا وقع وزير الدفاع والرئيس الأمريكي باراك أوباما بنفسه على إطلاق سراحه، لازم كإجراءات. فكان مستشار أوباما آلين ليوتا، وكان موجود أعضاء من وكالة الاستخبارات المركزية CIA ومكتب التحقيقات الفيدرالية FBI ووكالة الأمن القومي NSA، وكان موجود من الهوم أوفيس وزارة الداخلية، كان موجود من Ministry of Foreign Affairs.
هذا اللي كله قاعد تشوفه انت عبر الشاشة.
اي اي اي
بس ما كان اكو احد موجود داخل القاعة.
لا 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 انا بروحي ومعاي المحامي قاعد ومعاي شيء اسمه الممثل الشخصي، كلام فاضي، عقيد امريكي
ممثل عنك.
ما في محامين، ما في هذا، ترى حتى يعني يقول لي حتى الباري يقول لي مشي مشي الامور.
فانت وباري وينجرد وهذا الممثل اللي هو المفروض انه عندك،
والمترجم
أي. فقط انتوا في هالقاعه.
اي وفي القاعه الثانيه قلت لك ممثلين من كل وزاره، من ضمنها منستري اوف
جاستس. مش قاعه ثانيه، هي كانت شاشه من شاشة. من امريكا.
اي من امريكا. فكان في اعلاميين بدايه الجلسه يصورون، بس انا ما اشوفهم، فيصورون الشاشه يصورون الكذا. وكان موجود منو السفير الكويتي جزاه الله خير، موقفه كان رائع وجميل وكان مهتم جدا. هو السفير الوحيد الذي كان يحضر في هذه المجالس لمتابعة قضية المواطنين الكويتيين
المعتقلين في
الوحيد شخصان. جزاه الله خير.
هذا أول لقاء يصير.
طبعا أنا ما شفته لأنه كان ضمن الحضور، بس لما صارت الجلسة السرية هو طلع.
طيب فطلع الوفد الإعلامي وطلع السفير الكويتي وبلشت الجلسة السرية، شو اللي صار
يعني؟ يعني كان كلام فقط يعني أسئلة، اسمك كذا، ليه جيت أفغانستان؟ قلت له بسبب الأعمال الخيرية وكذا وكذا وكذا. وباري كذلك هم تدخل على ما، لا ما تدخل ولا ما تدخل أنا نسيت الحين لأن فترة بعيدة يعني. لكن من ضمن الكلام سألني سؤال فقال لي في شاهد لك. قلت له شاهد؟ قال لي نعم. الحين الشاشة ضخمة قدامي قسمين،
شاهد جاي قصده لصالحك أو ضدك؟
يشهد لي
لصالحك.
لصالحي. القسم الأول المشهد اللي أنا قاعد أشوفهم كلهم اللي من معظم الوزارات الأمريكية وكالات الاستخبارات قاعدين يطالعون يسجلون، كلهم طالعون يسجلون، وآلين ليوتا في المقدمة. القسم الثاني من الشاشة كانت مظلمة مغلقة، فجأة فتحت الشاشة ولا منو؟
دكتور غانم النجار.
دكتور غانم النجار. صدمة يعني ما تتخيل مشاعري لما شفت واحد من أهل بلدي ترك الكويت طبعا كله على حساب الشخصي راح كندا ومن كندا إلى واشنطن دي سي كله على حسابه وأربع ساعات إجراءات أمنية في مكتب مو البنتاغون مو في داخل وزارة البنتاغون لكن في مكتب تابع للبنتاغون أربع ساعات إجراءات أمنية ليشهد لشخص من أهل بلده غانم النجار ما راح أنساها له.
هني معناته هو كان الوحيد المسموح لأنه يكون موجود في الجلسة السرية؟
لا بس هو الشاهد جاء ويشهد
إيه في أثناء الجلسة السرية
إيه ويتكلم عن المطالبة الجادة من الحكومة الكويتية والمطالبات الشعبية.
تكلمني هني شنو صار بضاعه قبل ما شفته
تكلم بعد. قاعد يتكلم يقول الشعب الكويتي والحكومة الكويتية كلهم يريدون فايز ويطالبون بإطلاق سراحه خاصة أنه لم يحاكم طوال 14 سنة. يعني تخيل مجرد أنك أنت تتصور أن شخص 14 سنة من غير محاكمات تماما ولا حقوق ولا حقوق لا قانونية ولا إنسانية وفي ظروف معيشية سيئة جدا. فالحكومة والشعب وهناك اعتصامات كثيرة أمام السفارة الأمريكية في الكويت تطالب بإطلاق سراح مواطنها.
شو ظلت كلمتها تقريبا؟
الدقائق تقريبا كان مثل ساعة
قاطعوه ولا خلوه يكمل؟
لا خلوه.
أحد رد عليه بعدين؟
لا سكوت.
طيب فتكلم أول شيء القاضي.
وأنا بس قاعد والله مبتسم يعني يكفيني يعني مع أنه حكم ضدي الألن ليوتا بس
لا حنا خلنا نأخذ بس الأحداث بالتدريج بسليمان حتى لا نقفز عليها. أول شيء تكلم هذا ليوت
ألن ليوتا
بعدين غانم النجار
دكتور غانم بعد النجار. ما أسئلة ونقاش بيني وبينه
بعدين أسئلتك أنت ثم دكتور غانم النجار
بعدين ألن ليوت بعدين غانم النجار تكلم
ثم
وبس
وعلى طول صدر الحكم؟
لا طبعا مو أمامي
مش أبي أعرف شو اللي صار بالضبط.
سألني سؤال قال لي ما رأيك ألن ليوتا
بعد ما انتهى غانم النجار
ايه قال لي ما رأيك بمن يذبح الأبرياء بالسكين. قلت لمن يذبح الأبرياء بالسكين في الإسلام هو مجرم وإرهابي سواء ذبحهم بالسكين أو بكروس توماهوك. فأنا ليوتا ابتسم ابتسامة صفراء وقال لي thank you very much مستر فايز. طب أمريكي يقول لك مستر الله يعينك
تدبيسة هذا
يعني في ما يقول لك مستر اللي هو ناوي يعني لك على. فأنا ما أنا يعني حتى أقول محمد باري يقول لي ليه
إيه أنت كنت قاصد
إيه الكل
لا أنت كنت قاصد
منو عنده كروس توماهوك
منو يعني مو الكويت
أكيد
من اللي عنده
قتل أبرياء عندي جريمة سواء فعلهم من يرفع شعار إسلامي أو من يرفع علم الولايات المتحدة الأمريكية أي واحد ما أنا قاعد أشرح لك
لا هو واضح شرحي
بس
أنا أبي أنت كنت واعي أنك الحين هذه اللجنة الصورية اللي أنت تقول أنها هي صورية وكان السفير الأمريكي السفير الكويتي كان ياي ودكتور غانم النجار كان ياي وسألوك سؤال كنت تقدر تكتفي بالمقدار أنك تجاوبه وتقول له أن في الإسلام الذبح في السكين ذبح الإنسان في السكين جريمة نقطة. مو مطلوب منك هني أن أنت بعد تعبر عن آرائك الأخرى
ممكن شوف
بس أنت أيضا أعطيته مبرر.
أنا مديت الحبل أعطيت الحبل وهو لف على عنقي.
كنت واعي أنك أنت تبي تعطي الحبل.
خلنا أقول لك شيء
جاوبني على هالسؤال أول شيء.
لا أنا يعني ضع نفسك مكاني نفسك مكاني
كنت
عمار.
قاصد
أنا شفت مجازر بعيني يا عمار أنا شفت جثث حولي أنا ناس تقطعوا أمامي
هذا كله لا خلاف
أنا شفت التعذيب في غوانتانامو
لا خلاف
أنا إنسان من عواطف تجي لي تقول لي عقلك ماذا يقول أنا أقول لك عقلي يقول ضع نقطة وقف عقلي لكن أنا مو عقل فقط عمار أنا مشاعر أنا عواطف
بس أنا أبي أطلع من هالمعتقل أبي أطلع من هالزنزانة أبي أطلع من هالجحيم اللي أنا عايش
العقل
فيه
العقل يقول
المفروض العقل والعاطفة
أنا عاطف أنا عواطف عمار أنا شفت جرائم شفت تعذيب وقبلها بشوية
لا كان جدال ولا خلاف في هذا لا ما
قبلها بشوي كان في ضغط وجنود واستهانة واستهزاء. شوف الأمريكان دائما شو يسوون هذه طريقة ترى طريقة على فكرة حتى سووها في التحقيق معاي، يعني لما يبي 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 يستفزك قبل اللقاء.
كان يستفزونك، كنت تستجيب للاستفزاز.
أنا في النهاية ما
قلت الاستفزاز.
أنا إنسان.
يعني هم نجحوا وهم هم يبون عليك الشارة. وأنت كنت تقول لهم بس
أنا إنسان.
أنتوا بس تستفزوني وحاضر راح أعطيكم اللي تبونه.
من السهل الآن كنت تقول هالكلام، من السهل الآن أقول إن أنا مخطئ.
لا بس الآخرين ما كانوا يسوون كذي بسليمان. يعني أنت الآخرين؟ يعني المعتقلين الآخرين ما كانوا، يعني أنت كنت يمكن تتميز في هذا مع قلة موجودة في معتقل غوانتانامو.
أنا
بي 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 بمناكفة خلينا نقول بمناكفة السجان.
باري تدري شو يقول لي؟ يقول لي فايز مو بس باري، ترح حتى توماس ويلنر وديفيد سينمون وإريك لويس وباري كلهم كلهم يقولون كلنا عارفين فايز وعارفين إنه لا يؤيد التطرف ولا يؤيد الإرهاب ولا يؤيد العنف. أنت عندك مشكلة واحدة، لو قالها غيرك خارج غوانتانامو وحتى لو أمريكي ما حد يسوي له شيء، إن في ظلم أمريكي. هذا ترى حتى إحنا نقوله، أنا توماس كلهم والله يقولون من توماس ويلنر ليه باري وينجر كلهم يقولون في الصحافة نحن نقول هناك ظلم.
طيب
قالوا لي الكلام اللي أنت قاعد تقول إحنا نؤمن فيه إن في ظلم، في جرائم قاعدة تحدث، إحنا قاعد نرتكبها.
كثيرين يقولونه،
لكن لما أنت تقولها هني قاعدين يتعاملون معك معاملة مختلفة يا فايز. قالوا احنا نقدر لان هم قاعدين يشوفون الاستفزاز. يعني تخيل الجندي امامه وهو قاعد يربطني ويقيدني يستفزني قدامه. أوه باري فاهمني، أوه باري قاعد يشوفني بعينه شلون قاعد يصير الاستفزاز فعلا. كان في يعني تصرف عاطفي مني.
فصدر الحكم بعد كثر تقريبا
هي اسابيع يمكن، قالوا خلوه. أنا أرى أنا أتوقع أن هذا الحكم مسبق. باري يقولي ممكن كلامك صحيح وممكن بسبب الكلمة هذه
أو أنت عززت خلينا نقول
عزل. لكن حتى بيني وبينك حتى يقول لي إحنا كنا عارفين أن هذا القرار سيكون، إحنا عارفين أن فوزي راح يطلع قبل وأن أنت الأخير.
هني كان فوزي طالع ولا بعد؟
لا فوزي كان موجود معي موجود. مع ألان ليوتا لا، هو حكم لفوزي وحكم ضدي
في الجلسة هذه.
إيه فعلى العقيد عبدالله طبعا كل واحد بروح.
لا لا بس هو بعدك صار فوزي أو قبلك؟
لا قبلي
قبلك.
إيه بس بوقت يعني بيني وبينه يوم، بيني وبينه يوم وهو أمس أنا باكر.
ولما طلع الحكم إفراج عن فوزي
بعدها أسبوع أو أسبوعين طلع القرار بالإفراج عن فوزي في ليلة 27 رمضان. أمي وأبوي سجدوا سجود شكر إن تم إطلاق سراح. ولما خرج فوزي كانوا الوالد كان بجوار الله يرحمك يا أبو بجوار العم خالد العودة، يعني يستقبل المهنئين يقول هذا أيضا ابني يعني الله يرحمه.